أنفسكم باعتبار أنهم شعب واحد ونفس واحدة فيما تربطهم من علائق القربة والرحم والرسالة. ولهذا فإن قتل المرء لأخيه كقتله لنفسه، وأسلوب اقتلوا أنفسكم قد ورد في القرآن في عدة مواضع، كقوله تعالى: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فكيف يسلم الإنسان على نفسه؟ إن معنى ذلك أي يسلم الإنسان على أخيه الموجود في داخل البيت، لأن الأخ هو بمثابة النفس لهذا الإنسان. وكذلك في قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تلمزوا أنفسكم، كيف يلمز ويعيب الإنسان نفسه؟ أن تعيب وتلمز أخاك، فهذا يعني أنك في حقيقة الأمر تعيب نفسك وتلمز نفسك. من هذا المنطلق نفهم قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، هذا القتل المتبادل بأن يقتل بعضهم بعضا، وليست المسألة مسألة الانتحار بأن يقتل الإنسان نفسه حقيقة. وقد جاء في الروايات عن الأئمة عليهم السلام إن موسى لما خرج إلى الميقات ورجع إلى قومه وقد عبدوا العجل، قال لهم موسى عليه السلام: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم. فقالوا له: كيف نقتل أنفسنا؟ يبدو أن بني إسرائيل كانوا في يعني حالة إشكال بهذا التعبير اقتلوا أنفسكم، لأن به معنيين: إما أن يقتل الإنسان نفسه يعني ينتحر الانتحار، أو معنى أن يقتل الإنسان أخاه أو يقتل أباه أو يقتل صديقه أو يقتل ابن عمي، هذه كذلك قتل للنفس. فقالوا له: كيف نقتل أنفسنا؟ فقال لهم موسى عليه السلام: ليذهب كل واحد منكم إلى بيت المقدس ومعه سكين أو حديدة أو سيف، فإذا صعدت أنا منبر بني إسرائيل فكونوا أنتم ملثمين لا يعرف أحد صاحبه، فاقتلوا بعضكم بعضا. فاجتمعوا 70,000 رجل ممن كان عبد العجل إلى بيت المقدس، فلما صلى بهم موسى عليه السلام وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضا حتى نزل جبرائيل عليه السلام فقال: قل لهم يا موسى ارفعوا القتل فقد تاب الله لكم. فقتل منهم 10,000، وأنزل الله تعالى: ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه الرواية واردة من قبل الأئمة عليهم السلام. وهناك رواية في الدر المنثور عن علي عليه السلام قالوا لموسى عليه السلام: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه، والله لا يبالي من قتل. والسؤال الذي يطرح في المقام: لماذا كل هذه القسوة في عملية التوبة لتتم التوبة؟ لماذا كل هذه الدماء التي نزفت من 10,000 إنسان، بل وفي بعض الروايات توصلها إلى 70,000؟ سؤال لا بد أن يطرح في المقام. إن القرآن الكريم يحدثنا أن هذا الأسلوب اقتلوا أنفسكم هو الأسلوب الأفضل لتوبة بني إسرائيل، وهو الأسلوب الأنجع في تربية هذه الأمة المشاكسة المخالفة التي تنحرف بين ليلة وضحاها. وإنها الطريقة الأفضل لهؤلاء القوم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم، يعني عملية القتل، أن يقتل بعضكم بعضا خير لكم عند بارئكم. ولهذا فإننا إذا أردنا استجلاء أسرار هذه الطريقة للتوبة فلا بد من التدبر في الخيرية التي تحدثت عنها الآية المباركة، ذلكم خير لكم عند بارئكم. كيف نفهم هذه الخيرية؟ ولماذا كان سفك الدماء خير كفارة لذنب هؤلاء القوم رغم قسوتها، قسوة هذه التوبة؟ إننا لا نستطيع أن نذكر الأسباب التي جعلت عملية القتل المتبادل والتقتيل المتبادل خير لبني إسرائيل ما دام القرآن لم يذكر أسباب هذه الخيرية، بل اكتفت الآية بقولها ذلكم خير لكم عند بارئكم. إلا أننا نستطيع أن نذكر بعض الدلالات لذلك، ونكتفي اليوم بذكر الدلالة الأولى، أن هذه الكفارة القاسية تتلاءم مع قسوة الذنب وعظمته، ذنب الشرك والانحراف عن خط التوحيد والارتداد عن الدين، ذلك لأن عيش الشرك يمثل الموت الحقيقي للإنسان والمجتمع، فالقتل أخف وطأة منه لأنه فتنة، والفتنة أشد من القتل. لماذا الفتنة أشد من القتل؟ ذلك لأن الفتنة تقضي على المجتمع بالفناء والانحراف والابتعاد عن رسالات السماء، بينما القتل يطال بعض الأشخاص، وأن الفتنة تخسر الإنسان الدنيا والآخرة، بينما القتل يخسره الدنيا فحسب. هذا إضافة إلى أن الفتنة هي مصدر القتل والاقتتال ومصدر الحروب الداخلية، واستمرار الفتنة يعني استمرار القتال. هذه دلالة أولى لعملية التقتيل المتبادل، وسنتحدث عن ذلك في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم نغمات الوحي، وعند 12:40 تستمعون إلى فقه الصلاة. لآلئ ودرر تقدم إليكم عند 12:47، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1 ولمدة 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، وبعد ذلك ننتقل إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 ولمدة 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25، وبعد ذلك تستمعون إلى موجز الأنباء عند 3 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:07، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل، في رعاية الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يقدم
أولادنا
أكبادنا.
تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، نتابع فيها مع سماحة السيد محي الدين مشعل استعراض بعض القبسات النورانية والاستفادات التربوية من حوار لقمان الحكيم مع ابنه الذي نقله القرآن الكريم، ونحن نتحدث عن الأسرة والأولاد في الرؤية القرآنية فيما يرتبط بموضوع برنامجنا هذا. سماحة السيد محي الدين مشعل، أهلا بكم ومرحبا.
حفظكم الله وحياكم.
مستمعينا الأفاضل، سماحة السيد محي الدين مشعل بين في حلقتين سابقتين تناولنا فيها هذا الحوار لقمان الحكيم مع ابنه 3 أمور أساسية مستفادة من هذا الحوار طبق ما نقله القرآن الكريم. الأولى أن المربي، وهنا به فيما يرتبط بموضوع البرنامج بالدرجة الأساس هم الوالدين، ينبغي أن يتحلى المربي بقضية الحكمة في عمله التربوي، كل ما تقتضيها الحكمة بمعناها الشمولي. القضية الثانية أنه يوفر الأجواء التربوية المؤثرة والسليمة من خلال الشفقة، من خلال الرفق، من خلال أن تكون نصائحه منطلقة من المودة، من المحبة، من الحرص على صالح الأولاد. القضية الثالثة قضية المحتوى التربوي، أن تكون النصائح والمواعظ التي يقدمها الوالدان للأولاد أو عموما أي واعظ لأي موعوظ أن تشتمل على 3 محاور أساسية هي التي تمثل الدين بطرحته الشمولية، فيها بناء عقائدي، وفيها بناء أخلاقي، وفيها بناء أحكامي وتعليم الحلال والحرام. بقيت قضية الوسائل سماحة السيد محي الدين مشعل، أشرتم إليها في الحلقة السابقة أنه هنالك قضية تستفاد فيما يرتبط بوسائل التربية ووسائل الموعظة أيضا تستفاد من هذا الحوار القرآني، نماذج لذلك سماحة السيد تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
تمثل الوسائل قضية لابد منها في تحقيق الأهداف.
نعم.
والمربي عنده مجموعة أهداف ومجموعة مضامين يريد أن يوصلها إلى المتربي، ولابد أن يتوسل بألطف وأقرب الوسائل حتى تنجح عمليته التربوية. وطبعا الآن نحن في هذا العصر، عصر الوسائل واقعا، يعني كما أشرتم في الحلقة الماضية حول النشيد والاستفادة من النشيد.
نعم.
أنه يمكن للنشيد أن يؤثر في الطفل ويؤثر في الشاب ويؤثر في الكبير. يعني لو لاحظنا مثلا أسلوب ومنهج القرآن يستخدم وسيلة القصص.
نعم.
يعني القرآن من أوله إلى آخره قصص، لا تخلو سورة من سور القرآن من القصص أصلا، حتى السور القصار مثلا سورة الفيل أو سورة الإيلاف أو سورة الضحى كلها تتحدث عن أجواء قصصية حقيقية طبعا.
نعم.
لما للقصة من أثر على جميع المستويات وعلى جميع الأعمار وعلى جميع الثقافات. كذلك وربما أنتم لكم يعني خبرتكم الخاصة في ما يرتبط بالمستبصرين.
نعم.
وكيف يعني ما هي الوسائل التي أثرت على استبصار كثيرا منهم، ربما مثلا أحدهم أثر عليه دعاء الجوشن، آخر دعاء كميل، ثالث زيارة أمين الله، وهكذا. أنتم أخبر في هذا المجال. السورة سورة لقمان تحدثت أو نتمكن أن نستفيد منها ثلاث وسائل مهمة. الوسيلة الأولى هي وسيلة الاستدلال، وهذا منهج قرآني عام. القرآن دائما حينما يطرح الدعوة، حينما يطرح النصيحة، يشفعها بالاستدلال. هنا كذلك لقمان استخدم هذا الأسلوب، يعني حينما قال لابنه لا تشرك بالله ما ترك المسألة، يعني هذه مسألة مطلبية تطلب منه عدم الشرك، وعلى رغم أن الشرك قضية لا ينفك عنها الإنسان، يعني صعبة التحقق.
نعم.
التجرد منها صعب التحقق. فأقول، ولذلك ربما أشرت في الحوارات السابقة إلى أنه هناك حوار مطوي، يعني لابد أن
يعني ابن في لقمان توضيحات أكثر. هنا القرآن عرضها على نحو الإجمال،
وسأل ابن لقمان لماذا تأمرني أن لا أشرك، تنهاني عن الشرك؟
نعم.
قال له لأن الشرك ظلم عظيم.
نعم.
ولاحظوا
ولعله حتى إذا لم يسأل سماحة السيد محي الدين مشعل، يعني حتى إذا لم يكن سؤال من الصريح، لأن بعض الأولاد قد لا يجرؤون، أو مثلا هنالك حاجز نفسي عن عرض أسئلتهم، ولكن هذا السؤال يبقى كامن في نفوسهم. ينبغي أن يكون عرض النصائح والأمور لهم مقرونا بالاستدلال، حتى إذا كانت هذه لديهم أسئلة يجاب عنها.
يعني
إذا لم تكن لديهم أسئلة أصلا تثار فيهم هذه الحالة، أنه لا يأخذون كل شيء تسليما بدون تعقل بدون تفهم،
يعني هذا ما يعبر عنه علماء البلاغة خطاب الذكي.
نعم.
يعني كأنما المتكلم يستشعر أن ذاك يريد السؤال،
لديه سؤال،
فيعني يسبقه بالجواب قبله.
نعم.
إجمالا، سواء كان هناك سؤال أو لم يكن هناك سؤال، شفعت بالدليل.
نعم.
وينبغي أيضا أن يكون الدليل على قدر المتربي، يتناسب مع مستوى نضجه وقدراته ومدى إدراكه. فإذا هنا يعني
خاصة أنه هنا يشار إلى الظلم،
والظلم
إن الشرك لظلم عظيم، باعتبار أن الظلم قضايا محسوسة يحسها الجميع بمختلف مستوياتها،
والطفل يدركها. يعني
نعم.
إذا لم يدركها يمكن أن توضحها له بسرعة.
نعم.
يعني تقول له أترضى أن مثلا يسرق أحد متاعك أو تسرق متاع.
نعم.
أحد، يمكن توضيح ذلك. هذا مثلا جانب من جوانب تفعيل الاستدلال. جانب آخر،
طبعا عفوا سماحة السيد للمقاطعة اعتذر، هنالك قضية قد نغفل عنها كثيرا، يغفل عنها الكثير من الآباء والأمهات، يقولون كأنه لا يشعرون بأنفسهم ملزمين بتقديم توضيحات للأولاد صغار، وهم مثلا يفترض فيهم أن يتلقوا ويأخذوا من الوالدين كل ما يقولون، إذن فما في حاجة إلى الاستدلال وطرح مسوغات مثلا أو توضيحات بشأن ما يأمرونهم بهم. كأن القرآن الكريم يرد على هذه الحالة، ينفي هذه الحالة، ينبغي أن تحترم شخصيات الأولاد.
لا شك في ذلك، خصوصا الآن يعني في عصرنا هذا، أنت تجد حتى الطفل الصغير لا يقبل بأي شيء، يسأل.
نعم.
لماذا؟
نعم.
ها؟ لأي سبب تنهاني تأمرني؟ إذا فعلت ذلك ماذا سيحصل؟
نعم.
إذا تركت ماذا سيحدث؟ هذه أمور لا بد منها. إضافة إلى ذلك أن نفس الحكمة،
نعم،
أقول إذا تحلى الوالد والوالدة والمربون بالحكمة، فإن الحكمة سوف تحقق فيهم أولا تلمس كل وسيلة يصلون بها إلى المطلوب، وملاحظة مدى مناسبتها، وأيضا كما أشرنا إلى الأجواء التربوية، جو الرحمة. أيضا نجد الاستدلال في قوله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف
إن ذلك من عزم الأمور.
وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. عادة الصبر قضية صعبة.
نعم.
يقول لي أنا ما عندي أعصاب، ما عندي طاقة. يقول لي لا، هناك ماذا؟ هناك فوائد.
نعم.
تكشف يعني يكشف عنها الصبر ويؤدي إليها الصبر. الصبر من عزم الأمور يعني.
إن هي تعبير إن ذلك من عزم الأمور، واضح أنه استدلال تعليل تبين بالصبر. للعلة أنه ما يؤدي إليه الصبر أو
الصبر
هو
بالخصوص.
نعم.
نعم.
طيب.
أيضا
إن الله لا يحب كل مختال فخور.
أيضا هذا نحن
كل المقاطع كأن كل وصايا لقمان ظاهرا مشفعة بالاستدلال والتعليل.
ومن ضمن الأمور الملفتة جدا التأمل في تأكيدات القرآن.
نعم.
القرآن حينما يؤكد على شيء يعني أنه قاعدة، إن ذلك يعني إن الصبر من عزم الأمور، هذه قاعدة.
نعم.
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قاعدة، إن الشرك لظلم عظيم، هذه قواعد ينبغي التأمل فيها.
يا ربي إني في بابك والقلب يلون كملان، سمحني إن كنت السالك في درب زين عصياني. يا ربي إني في بابك والقلب يلون كملان، سمحني إن كنت السالك في درب زين عصياني. وأنا عصفور أعمى من كل سماء يرمى، وأنا عصفور أعمى من كل سماء يرمى، لن يلقى غصنا إما تعفو عن عبد جاني، لن يلقى غصنا إما تعفو عن عبد جاني. وشدت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالأمس، كي تمحى العتبة بالأمس امسح عنه خذلاني. إن كان كتابي كالليل يدعيني ينبئ بالويل، وذنوبي أمست كالسيل، فارحم ذلي وهواني.
طيب مستمعينا الأفاضل، بعد هذه الاستراحة نتابع مع سماحة السيد محي الدين مشعل الحديث بشأن موضوع الوسائل فيما يرتبط بموعظة الأولاد وبيان الحقائق المهمة لهم. استفاد سماحة السيد محي الدين مشعل من آيات سورة لقمان وحوار لقمان مع ابنه قضية الاستدلال. ينبغي أن يكون عرض الأمور على الأولاد وتعريفهم بالحقائق مقرونا بالاستدلال.
نعم.
القضية الثانية،
القضية الثانية استخدام الأمثال أو الأمثلة.
نعم.
وهذا أيضا كما أشرت منهج قرآني، وتلك الأمثال نضربها للناس.
نعم.
وما يعقلها إلا العالمون. وأيضا يعني يقول علماء التربية أن وسيلة الأمثال من أفود وأنجع الوسائل التي. نعم. توصل المعلومات وتوصل القيم التي نريد إيصالها إلى المتعلمين.
يعني الآن في الدراسة المألوفة عندما يوضع مثلا المختبر، عندما توضع مثلا في البرنامج العملي ترى للطالب الجامعة وغيرها، الهدف من عنده في الحقيقة بيان مثل للحقيقة النظرية التي تعلموها.
أحسنتم.
نعم.
وهنا مثلا نجد أن لقمان عليه السلام يحاول أن يقرب بعض المعالم العقائدية التي تحتاج إلى شرح طويل.
نعم.
بمثل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض.
نعم.
هذا المثل
يأتي بها الله.
ولاحظوا استخدم له حبة الخردل.
نعم.
هذا يعني إشارة.
ما هي الخصوصية مثلا؟
إلى خصوصية، وإلى أن المثل ينبغي أن يتناسب مع
ذهنية
الممثل له، مع ذهنية. نعم. الممثل له.
نعم.
حبة الخردل حبة سوداء ملساء.
نعم.
لا تمسك باليد، يعني هناك صعوبة في قبضها وفي.
نعم.
الاحتفاظ بها. ولذلك.
نعم.
الشاعر يصف البخيل يقول: ولو عبر البحر بأمواجه في ليلة مظلمة باردة وكفه مملوءة خردلا ما سقطت من كفه واحدة.
نعم.
كناية عن قدرته الخاصة وشدة حرصه.
نعم.
مع أن الخردل لا تمسك. فيقول له: لاحظ هذه الحالة، حبة من الخردل سوداء ملساء، وهذه تصورها في أي مكان يسعه ذهنك. في صخرة أو في أي نقطة من نقاط السماوات على سعتها، الأرض على سعتها، هذه اعلم أن الله قادر على أن يأتي بها. ولا شك كما أشرنا يشير بهذا المثل إلى القدرة، إلى العلم، إلى الإحاطة، إلى الشهادة، ومجموعة من صفات الله تبارك وتعالى.
يعني تعريف الأولاد بالله تبارك وتعالى وتزويدهم معرفة من خلال هذا المثل، معرفة ما توحيدية من خلال مثال محسوس لديهم،
لا شك في ذلك. الطريقة أو الوسيلة الثالثة التي استخدمها لقمان هي التربية بالغاية. والتربية بالغايات أيضا يعني علماء التربية يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. تربية بالغايات الدنيوية، يعني أنت تقول لولدك تعلم فإن العلم يرفعك في الدنيا، تكون صاحب كفاءة ومطلوب من الجميع، وهناك غايات أخروية. وهذين يعني الأسلوبين استخدمهما القرآن أيضا. مثلا الغايات الدنيوية قال ولا تنازعوا فتفشلوا.
نعم، الأثر الدنيوي.
الدنيوي يعني تفشلون الآن بغض النظر عن مسألة آخرة ومسألة عقاب ومسألة جنة ونار. هناك آثار دنيوية. لقمان نجده استخدم هاتين الوسيلتين. وهناك وسيلة ثالثة هي من أو غاية ثالثة من أرقى الغايات، وهي التربية بحب الله تبارك وتعالى. وهذه التي نلمسها في كلام،
يعني الحديث هنا ليس عن الثواب ولا عن الأثر التكويني للمعاصي، وإنما
هو ما عبدتك إذ عبدتك، هذا خطاب علي سلام الله عليه، ما عبدتك إذ عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك.
طبعا هذه العبارة أيضا واردة، عبادة الذين عبدوه حبا، عبادة الأحرار حبا أو شكرا.
أحسنتم،
يعني تعبير الحب أيضا وارد في بعض النصوص.
لا عبادة التجار ولا عبادة العبيد.
نعم، عبادة الأحرار عبادة حبية، عبادة عشقية، عبادة شكرية.
أحسنتم. لقمان استخدم هذه الأنواع الثلاثة من الغايات، قوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم.
نعم،
الظلم يعني قيمة دنيوية. قبيحة،
قبيحة دنيويا،
قبيحة دنيويا وعقلا وأخرويا أيضا.
نعم،
لاحظوا هذه واحدة. الثانية أيضا التي استخدمها إن ذلك من عزم الأمور.
نعم،
إن ذلك من عزم الأمور على مستوى دنيوي.
كذلك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
أحسنتم، يعني أيضا هذه قضية
الضعة بين الناس وفقدان الشخصية مثلا المحترمة، هذه أيضا أثر دنيوي غير
لا شك. الأمر الثالث إن الله لا يحب كل مختال فخور. فيقول له القضية قضية ترتبط بالله تبارك وتعالى، ليكن منطلقك في السلوك، ليكن منطلقك في الأمور كلها أنه هذا هل يحبه الله أو لا يحبه. فلذلك إذا كان محطا لحب الله تبارك وتعالى ينبغي فعله، وإذا لم يكن محطا لحب الله لا ينبغي فعله.
نعم، جزاكم الله خيرا سماحة السيد محي الدين مشعل. سبحان الله، آيات قليلة لعلها 7 أو 8 آيات تشتمل على كل هذه الأصول التربوية والاستفادات الأخلاقية فيما يرتبط بتربية الأولاد. بطبيعة الحال هنالك أمور أخرى تستفاد من هذه الآيات الكريمة لم ننتبه إليها، هنالك أمور أخرى أيضا ترتبط بموضوعات أخرى غير موضوع البرنامج وهو تربية الأولاد. القرآن الكريم هو في الحقيقة سفرة مباركة مليئة بكل خير.
مأدبة الله إليكم.
نعم، أعاننا الله وإياكم سمعنا الأفاضل على الاستفادة من هذه المأدبة فيما يرتبط بتربية الأولاد وجميع شؤوننا. قضية سماحة السيد أصول التعامل في الأسرة إن شاء الله ستكون موضوع الحديث في الحلقة المقبلة
إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا سماحة السيد محي الدين مشعل على ما تفضلتم به. مستمعينا الأفاضل، جزاكم الله كل خير على طيبي وحسن متابعتكم لهذا البرنامج. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإن الناس تفهمه، قلب الدين مستور. ليس بنافع علم بلا عمل يترجمه، وقدر المرء في علم وفي عمل يتممه. قلب الدين مسدور وآمال تترجمه، فلا خير بإيمان إذا ما عدت تكتمه. فما في القلب لي وحدي وليس سوى يعلمه، فإن أظهرته عملا فإن
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري، الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
من الطبيعي أن تلقى دعوة الأنبياء إقبالاً من كل إنسان في المجتمع لانسجامها مع فطرتهم وعقولهم، خاصة وأن الخطاب النبوي يمتاز بالوضوح والبعد عن التعقيد، لكن هذا الإقبال يتعارض مع مصالح الفئة التي تعيش على دفء جهل الناس وخرافتهم، لذلك يقفون بوجه الدعوة، وهؤلاء هم الذين ورد ذكرهم في القرآن ضمن سياق الحديث عن الأحبار والرهبان، إذ لا يمكن أن يحتفظوا بمكانتهم في مجتمع شع عليه وعي الدعوة النبوية وتحلى بالنمو الفكري وبالعلم والمعرفة. إلى هنا تحدثنا عن طبيعة المجتمع الذي يشع فيه نور النبوة، وذكرنا الفئات الأربع التي تعارض هذا التحول في المجتمع، فهي الفئة التي يهمها وجود النظام الطبقي حيث الأشراف والعبيد، لأنها ستواجه دعوة إلى حظر التمييز الطبقي وإلى المساواة بين الطبقات العليا والسفلى، وهكذا الفئة التي تكدس الثروات وتحتكر النشاط الاقتصادي. لماذا؟ لأنها ستواجه دعوة إلى منع تسلط فئة على فئة بعامل الثروة، كما أنها أيضا فئة المستبدين الذين يمتلكون زمام القدرة المطلقة، أي هم الذين يسميهم المرحوم الميرزا النائيني في كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة بأنهم يفعلون ما يشاءون ويحكمون كيف يريدون، وأيضا فئة سدنة الدين المزيف الذين يتسمون بالأحبار والرهبان. هذه الفئات التي ذكرناها وشخصناها بتحليل ذهني ورد ذكرها في القرآن الكريم. الفئة التي تعيش في كنف الرؤساء والذين بيدهم زمام القدرة والسيطرة ذكرهم القرآن باسم الملأ، والملأ من ملأ أي يملؤون العيون، أي الذين يشعر الناس أمامهم بالضعف والهوان. مثلهم في المجتمع الجاهلي الفرعوني مثل هامان، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا. هامان قزم حوله فرعون إلى رجل كبير، إنه ذبابة جعل منها فرعون نسرا. ومثلهم في دائرة معاوية كمثل المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه، هؤلاء من الملأ الذين زينوا لمعاوية أعماله وصوروا له أن الدنيا طوع يديه وكل الناس له منصاعون. وعبر القرآن عن طبقة الأشراف بالمترفين، وهم الذين أبطرتهم النعمة وسعة العيش، وهؤلاء أول من يعارض الدعوة النبوية. وسدانة الأفكار المنحرفة هم الذين ذكرهم القرآن الكريم في قوله سبحانه: إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الآية 34 من سورة النساء. وقد يكون الطاغوت يعني فيما يعني القوة المستبدة في المجتمعات، والطاغوت كلمة عامة من الطغيان، وهي كل قوة تطغى أمام الله سبحانه، وقد تكون نفس الإنسان طاغوته. وفي الحديث: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقد يكون الطاغوت هوى الإنسان، وقد يكون زوج الإنسان وأبناءه، غير أن ما ورد في القرآن الكريم بشأن المكانة الفاعلة المؤثرة للطاغوت في المجتمع يدل على أنه أكبر منصب في النظام الجاهلي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. سورة النساء الآية 76. وفي موضع آخر يقول سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآية 257 من سورة البقرة. هذه وغيرها من الآيات يمكن أن نفهم منها أن الطاغوت هو القوة الاستبدادية المسيطرة. هذه الفئات الأربع هي فئات معارضة للأنبياء في تاريخ النبوة، أينما انبثقت دعوة للالتزام بأنبياء الله وكتبه تهب هذه الفئات متزامنة أو متعاقبة لمواجهة الدعوة، وهذا ما تؤكد عليه الآيات الكريمة التي نقف عندها. وكذلك: جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. سورة الأنعام الآية 112.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
لآلئ ودرر. النفس الأبية. دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني، الذي ولد ومات بجرجان بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز، ودرس الفقه والأدب والتاريخ، وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن.
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
Thank you.
أصليك الجم جموحك إن الطمع يؤذيك هذه الحياة محطات تسليك واقصر عن طلب الأرض مرتقيا واقصر عن طلب الأرض مرتقيا فالمال فان فالمال فان وذاك الموت آتيك الجم جموحك الجم جموحك.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الشهيد نصر الله أرعب العدو على مدى عقود وما زالت كلماته تشكل كابوسا للصهاينة، مضيفا أن الاحتلال عجز عن التقدم في جنوب لبنان بفعل صمود حزب الله. جاء ذلك خلال ملتقى مدرسة نصر الله الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم في طهران بحضور مسؤولين إيرانيين وشخصية من 13 بلدا. وأضاف محمد باقر قالباف أن نصر الله أرسى قواعد حزب الله ودافع عن فلسطين كقضية إسلامية، وأن العالم لن ينسى مقارعة حزب الله لجماعة داعش الإرهابية ودوره في القضاء عليها. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الادعاءات المتكررة بدور إيران في محاولة اغتيال بعض المسؤولين الأمريكيين بأنها مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران. واعتبر بقائي أن أي ادعاء بدور إيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين لا أساس له من الصحة ومرفوض تماما. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية، كما أطلقت المقاومة صلية صاروخية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة دوت على أثرها صفارة الإنذار في مدينة الصفد ومستوطنة كريات إشمونة والمطلة ومسكاف عام وكفار جلعادي والمنارة وأخرى. واستشهد 6 فلسطينيين بينهم صحفيان وطفلة فجر اليوم في القصف الصهيوني الذي استهدف مدرسة في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما استشهد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، فيما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف خيمة تؤوي نازحين بملعب جنوب المدينة. وفي بيت اللاهية شمال القطاع استشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على أحد منازل الفلسطينيين. أعلنت كتائب القسام أنها دكت بالاشتراك مع كتائب عمر القاسم قوة الاحتلال جنوب شرق حي شجاعية بمدينة غزة بقذائف الهون. واستهدفت أيضا كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية